بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ننتقل إلى حديث ابن عباس في أوقات النهي عن الصلوات. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر، فإن الأوقات المكروهة على قسمين: منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت، كطلوع الشمس إلى الارتفاع ووقت الاستواء. ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت، لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.
طيب، هذا أو هذه المسألة ذكر فيها هذين الحديثين، وسيأتي الإشارة إلى أحاديث أخر. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، لم يسق فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة حينما يذكرون أحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكرون لفظه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يذكرون المعنى ويدلون عليه بقوله نهى عن كذا أو أمر بكذا أو نحو ذلك. أما حديث أبي سعيد الخدري فقد ساق فيه لفظ النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ولعلكم تلحظون هنا الفارق بين ما جاء في حديث ابن عباس في قوله حتى تطلع الشمس، وهنا قال حتى ترتفع الشمس. قال في هذا الحديث جملة مسائل: الأولى الرد على الروافض، وإنما سمي روافض، قالوا هم فرقة من الشيعة، سموا بهذا الاسم لأنهم بايعوا زيد بن علي ثم قال له تبرأ من الشيخين، أي من أبي بكر وعمر، فأبى وقال كان، أي الشيخان، وزيري جدي، فإنه فيما لا يعد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصته من أصحابه أبا بكر وعمر، وكان يقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مواطن كثيرة استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحقيته بالخلافة وتقديمه على غيره فيها. وعهد عمر، وعهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، فلما أبى أن يتبرأ من الشيخين وقال كان وزيري جدي، تركوه ورفضوه، ومن هنا سموا رافضة. هؤلاء الروافض يتدينون والعياذ بالله بالحط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة البغض والكراهة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر، بحجة أنهم اغتصبوا الخلافة وأن الأحق بها علي رضي الله عنه، وأنه الأقدم عليهم رتبة، وأنه الأقرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عباس: شهد عندي رجال مرضيون. عبد الله بن عباس هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فرضي عن عمر بل جعله أرضى الناس عنده، وهذا يدل على أنهم كانوا من أحب الناس إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في ذرية علي وغيره تسمية أبنائهم بأبي بكر وعمر وعثمان، وناسبوهم وصاهروهم. قد يعني ألف في هذا مؤلفات لعل من يعني من أقربها المصاهرة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتدين والعياذ بالله بالبغض لهؤلاء الأصحاب، أو الحط من قدرهم، أو النقص حتى في حبهم، ضلال كبير. فإذا كانوا يدعون أنهم على ما كان عليه آل بيت رسول الله صلى الله أو آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليرضوا عنهم كما رضي عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه، وكما رضي عن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قوله في حديث عبد الله بن عباس نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. قوله بعد الصبح، الصبح هل المراد به وقت الصبح أو المراد به صلاة الصبح؟ ها؟ طيب، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر. لكن قد يقول قائل إن لفظ الصبح ولفظ العصر في الأصل هو اسم للوقت، فما الذي يلجئنا هنا إلى أن نجعل الصبح والعصر اسما للصلاة، لصلاة الصبح ولصلاة العصر؟ لا ينازع في أنه يقال إن الصبح يطلق على الوقت ويطلق على الصلاة، لكن الأصل إطلاقه على الوقت. وإذا كان كذلك فالأصل أن نبقي إطلاق الصبح والعصر على الوقت وليس على الصلاة. ما الذي ألجأه إلى أن يقول هنا إن المقصود بالصبح والعصر صلاة الصبح وصلاة العصر؟ قال بالاستقراء، وهذا منهج جيد في الاستدلال، وهو ما يسمونه بالسبر أو الاستقراء. قال إننا وجدنا أن الأوقات التي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها على قسمين: القسم الأول ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل وليس بالوقت، أي أن هناك فعلا معينا إذا فعل كرهت الصلاة بعد ذلك الفعل. قال بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم كرهت الصلاة بعده. قال وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، وعلى هذا يختلف الوقت في الطول والقصر. إذا جئنا إلى صلاة العصر، إذا قلنا إن الكراهة معلقة بالوقت، حينئذ يكون وقت الكراهة أطول ولا أقصر؟
أطول،
لأنه يبدأ من دخول وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، ومن دخول وقت الفجر إلى أن تطلع الشمس. وإن قلنا إن وقت الكراهة إنما هو معلق بالفعل، فمعنى ذلك أن الإنسان له أن يصلي بعد دخول وقت العصر ما شاء من النوافل والمقضيات وغيرها، حتى إذا أوقع صلاة العصر ولو لم تكن إلا في آخر وقتها، فحينئذ يبدأ وقت الكراهة. وكذلك الصبح، إذا طلع الفجر فله أن يصلي ما يشاء من الصلوات إلا إذا أوقع الصلاة صلاة الفجر فإنه حينئذ يبدأ وقت الكراهة. فتقديم الفعل يطيل بناء على هذا، إذا جعلنا النهي معلق بالفعل، تقديم الفعل في أول الوقت يطيل وقت الكراهة، وتأخير الفعل إلى آخر الوقت يقصر وقت الكراهة. وبناء عليه قال إن المقصود هنا هو أن الذي هنا هو الفعل وليس الوقت. النوع الثاني من الأوقات المكروهة ما تتعلق الكراهة فيه بالوقت، وذلك في ثلاثة أشياء: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند استواء الشمس في كبد السماء، وعند بدء الشمس في الغروب حتى تغرب كاملة. طيب، قد يقول قائل، وهو السؤال الذي أثرناه قبل قليل، لماذا لا يكون بعد العصر وبعد الفجر وبعد الصبح الكراهة معلقة بالوقت؟ ما الذي يلجئنا إلى أن نقول إن الكراهة معلقة بالفعل، وقد قلنا إن الأصل في الصبح والعصر أنه المراد به الوقت؟ قال لا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت. ليه؟ لأنه لو علقناه لنفينا أمرا مجمعا عليه لا خلاف فيه. خذ الحديث: لا صلاة بعد، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذا كان النهي لأجل الوقت إذا لا يصلي الفريضة. لا صلاة بعد العصر، أو نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا كان النهي يبدأ من وقت العصر إذا لا تصلى الفريضة. فدل هذا، دل الإجماع على أن الفريضة تؤدى في هذين الوقتين، دل هذا على أنه ليس المراد هو الوقت، لأننا لو حملناه على الوقت لأدى ذلك ألا تصلى الفريضة. إذن لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. هذا من حيث النظر، لكنه أيضا جاء هذا اللفظ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد عند مسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. تعين المراد ولا لا؟ تعين بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتعين بسبب المعنى الذي قلناه قبل قليل. إذن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح معلق بأداء الصلاة وليس بوقت الصلاة. وهذا في العصر واضح، ولكنه قد جاء بعض الأحاديث الذي فيه أن الفجر يختلف حكمها عن العصر، وأن الفجر النهي فيها معلق بالوقت وليس بالصلاة. في هذا حديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وابن عمر. وهذا الحديث يشكل على ما سبق تقريره قبل قليل، لكن هذا الحديث فيه علة، فإنه من رواية قدامة بن موسى. قال الحافظ: قد اختلف في اسم شيخه، وشيخه أيضا مجهول، وبناء عليه فلا يعترض على هذا بأنه في صلاة الفجر لا يصلى شيء بعد طلوع الفجر، وقد جاء عن جماعة من السلف كعلي وابن مسعود وغيره أنهم كانوا يصلون الوتر الذي من آخر الليل بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلوا صلاة الصبح. وإن كان في الأحاديث ما يشعر بأن الإنسان ينبغي أن ينتهي قيامه من الليل ووتره قبل أن يطلع الفجر، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى وثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر ما صلى أو ما قد صلى. وهذا يشعر بأنه ينبغي أن ينتهي قيام الليل قبل طلوع الفجر، لكن هذا يمكن حمله على الأكمل والأولى والأفضل أن ينتهي الإنسان من قيامه من الليل قبل أن يطلع الفجر. لكن النهي عن كل صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر الحديث فيه ضعف، ولهذا يبقى الحديث الذي ذكرناه مستقيما في أن النهي في صلاة العصر والنهي في صلاة الصبح معلق بماذا؟ بالصلاة نفسها. طيب تفضل.
قال الله عنك: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه. وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. وأيضا فإن إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا إلى إضمان.
عندكم بعض النسخ على الفعل الجنسي، ها؟ لا، هي الفعل الحسي. نعم.
قال عفو الله عنك: وأيضا فإن إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل. أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار فكان أولى.
طيب، هذا الحديث معمول به عند الفقهاء وعند بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه. يشير الشارح رحمه الله إلى أن أكثر أهل العلم على إعمال هذا الحديث بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر أو الصبح، إلا أنه جاء عن بعض السلف وجاء عن الظاهرية خلاف هذا من وجوه. منهم من قال إنه لا ينهى عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح إلا لمن يتحرى غروب الشمس أو يتحرى طلوع الشمس، قد أثر هذا عن عائشة رضي الله عنها. وجاء عن الظاهرية أن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح مباحة لا شيء فيها، وجعلوا أحاديث النهي هذه منسوخة، وناسخها أحاديث وقعت منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الصبح أو الإقرار وبعد العصر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الظهر التي فاتته بعد صلاة العصر، وذلك في الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا أو رجلا لم يصلي في مسجد الخيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انفتل من صلاة الفجر: ما لك لم تصلي معنا؟ ألست مسلما؟ قال: يا رسول الله، إني صليت في رحلي. قال: إذا صلى أحدكم في رحلي ثم جاء إلى المسجد فليصلي تكن له نافلة. فهذا الرجل الآن صلى الصبح، ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الصبح بعد أن صلاها. فهم يحملون هذه الأحاديث على أنها ناسخة لأحاديث النهي. والقول بالنسخ أولا لا يقال به إلا إذا تعذر الجمع، والشيء الثاني لا يقال به إلا إذا عرف التاريخ بيقين. أما جماهير أهل العلم فهم على إعمال هذين الحديثين مع تفاصيل يختلفون فيما فيها. طيب، لا صلاة، وهذا جاء في حديث أبي سعيد وليس هو في حديث عبد الله بن عباس، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر. قال: صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي على نفي الفعل الوجودي. وش الفرق بين النفي الشرعي والنفي الوجودي؟
نفي الشرعي نفي الصحة.
عايش. طيب، أي النفي الوجودي لا يمكن أن يتجه الفعل، أن يتجه خطاب الشارع إليه. لماذا؟ لأن شيء يوجد وهو موجود، وناس يصلون بعد العصر وناس يصلون بعد الفجر. ثم أيضا أن الشرع ما جاء ليبين وقوع الأشياء أو عدم وقوعها، وإنما جاء الشرع ليبين أحكام الأشياء. إذن لا يمكن أن يكون النفي مسلط على الوجود الحسي، إنما هو على الوجود الشرعي. ومعنى الوجود الشرعي الصحة والقبول. إذن فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية، يعني ليست من صلى هذه الصلاة فصلاته غير شرعية، أي غير مشروعة، لا الصلاة الحسية. سبب ذلك، سبب أننا نحمل النفي في كلام الشرع على نفي الحقيقة الشرعية، سبب ذلك أمران أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الشارع الأصل أن يطلق ألفاظه على عرفه، وهو العرف الشرعي، كما أن التاجر الآن يطلق ألفاظه على عرف أهل التجارة، والصانع يطلق ألفاظه على عرف أهل الصناعة، والعالم يطلق ألفاظه على عرف أهل الاصطلاح إن كان من أهل اللغة أو من أهل الفقه أو من أهل الحديث أو التفسير أو نحو ذلك. الشارع الأصل أن ألفاظه دالة على عرفه الشرعي. اثنين، أننا لو حملناه على غير العرف الشرعي احتجنا إلى أن نضمر لتصحيح اللفظ، لأن لا يمكن أن نقول لا صلاة يعني لا صلاة موجودة ولا واقعة. فلو أننا حملناه على هذا يعني على غير العرف الشرعي لاحتجنا أن نضمر فنقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة مقبولة، لا صلاة معتد بها. والأصل عندنا أننا إذا كان هناك مسلكان، مسلك يحتاج إلى إضمار ومسلك لا يحتاج إلى إضمار، أيهما الذي لا يحتاج إلى إضمار؟ ثم أيضا أننا إذا جعلناه يحتاج إلى إضمار أوقعنا هذا في إشكال، وهو أنه هذا المضمر هل يبقى عاما فيتناول كل الأفراد، أو مجملا يتناول فرد لكن غير معين، أو ظاهرا يتناول فردا لكنه يحتمل أفرادا آخرين؟ بينما إذا حملنا النفي على الحقيقة الشرعية لم ترد عندنا هذه الاحتمالات، وبناء عليه لا صلاة شرعية ولا معتدا بها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة الصلاة في هذه الأوقات، بل قال بعضهم إنه لا يعتد بها ولا تنعقد صلاة صحيحة شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، والنفي هنا هو نفي الصلاة الشرعية الحقيقية. نعم.
قال الله عنك: ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي، وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
هو يريد الآن أن يقول هذه القاعدة استعملها في كل الألفاظ التي جاء فيها النفي، يعني بمعنى أنك إذا تقرر عندك هذه القاعدة اجريها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، اجريها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ما تقوله هنا هو تقوله هناك، لأن القاعدة واحدة، فالأصل نفي الحقيقة الشرعية، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يقتضي عدم يعني تصحيح هذا الأصل لعارض من دليل آخر، فحينئذ يعمل بذلك العارض. نعم،
عفى الله عنه. قال: وأما حديث أبي سعيد الخدري، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، وخدرة من الأنصار، فالكلام عليه تقدم.
نعم، تقدم يعني الكلام لا صلاة، هو الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. نعم،
قال عفى الله عنك: وفي هذا الحديث زيادة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين.
طيب، هذا الذي أشرنا إليه حين القراءة، في أنه في حديث أبي سعيد حتى ترتفع الشمس، بينما في حديث ابن عباس حتى تطلع الشمس. هذا الارتفاع قد جاء في حديث عمرو بن عبسة، قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال: صل الصلاة ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل الصلاة فإن الصلاة محظورة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. ثم قال: ثم أقصر عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. فقال هنا: حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. هذا الارتفاع ما مقداره؟ هو هنا حدده بالوصف، قال: ليس المراد مطلق الارتفاع، وإنما الارتفاع الذي تزول به صفرة الشمس أو حمرتها. فإذا زالت الصفرة أو الحمرة فحينئذ قد انتهى وقت إنه، بمعنى أنها أصبحت بيضاء، وذلك بمقدار رمح أو رمحين، وهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمرو ابن عبسة، فدل على أن الارتفاع المقصود به هو هذا الارتفاع الذي بمقدار الرمح أو الروحين، يعني أن الإنسان لو قدر أنه يقيس بالنظر لوجد أن هذا يكون في مقدار أو في طول الرمح أو الرمحين. الآن يمكن أن يقدر ب يعني ما يكون بين 10 دقائق إلى ربع ساعة على أكبر تقدير، ترتفع الشمس وحينئذ تزول كل صفرة أو حمرة فيها وتصبح بيضاء. نعم،
قال عفى الله عنك: قوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة، وخصه الشافعي ومالك بالنوافل، ولم يقولا به في الفرائض الفوائت، وأباحاها في سائر الأوقات. وأبو حنيفة يقول بالامتناع، وهو أدخل في العموم، إلا أنه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وكونه جعل ذلك وقتا لها، وفي رواية: لا وقت لها إلا ذلك. إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه، فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، فليعلم ذلك.
طيب، أولا قوله لا صلاة، هذه نكرة في سياق النفي فتعم، وحينئذ لا صلاة بعد الصبح وبعد العصر لا مقضية ولا نافلة ولا ذات سبب كركعتي الطواف أو ركعتي الوضوء أو تحية المسجد، لا صلاة. إلا أن هذا العموم خص الشافعي ومالك وأيضا الإمام أحمد رحمه الله ذلك بالنوافل، ولم يقولوا به في الفرائض الفوائت، لم يقولوا به في الفرائض الفوائت، وعليه، فإن الإنسان له أن يصلي بعد صلاة العصر فائتة يقضيها، ويصلي بعد الفجر أيضا فائتة يقضيها. وإنما النهي منصب على النوافل، قال وأباحاها في سائر الأوقات، ولم يقول به في الفرائض الفوائد، وأباحاها في سائر الأوقات. وأبو حنيفة يقول يمتنع في هذه حتى أداء الفوائد. أيهم أسعد بالعموم في لفظ الحديث؟ ها؟ أبو حنيفة قال وكلامه أدخل في العموم، يعني هو الآن في الحقيقة أن قوله هو الذي يجري مع عموم هذا الحديث، إلا أن هذا العموم كما هو معلوم العموم دائما ليس يقينيا، ولهذا يرد عليه المخصصات، يعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قوله إذا ذكرها أليس مطلق الذكر؟ يمكن أن يذكرها بعد الصبح ويمكن أن يذكرها بعد العصر. وفي بعض الألفاظ فإن ذلك وقتها، فجعل وقت الذكر في أي وقت يكون وقتا لهذه الصلاة، بل قال لا وقت لها إلا ذلك. وعليه فإن الإنسان إذا ذكر لم يحل له أن يؤخر الصلاة، وعليه أن يؤديها في وقت ذكرها، فقال لا وقت لها إلا ذلك، فدل على أن ذلك هو الوقت الذي تؤدى فيه، وذلك يرد على بعد العصر ويرد على بعد الصبح. فيكون حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عباس عام مخصوص بمثل هذا الحديث، ومثله حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. والحديث أخرجه مسلم. فهذا دل على أن إيقاع الفرائض واجب وليس فقط مباح، إيقاع الفوائد واجب وإن كان ذلك في أوقات النهي. قال إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه، فحديث النهي عن الصلاة بعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. هو الآن العموم والخصوص يرد على صفتين، أن يكون الحديث عاما من كل وجه، ويأتي حديث ويخصصه بأحد أفراده. الصورة الثانية أن يكون في كل من الدليلين عموما وخصوصا. هذا الآن نأخذ أولا حديث لا صلاة بعد العصر، حديث أبي سعيد، ما هو العموم هنا؟
الصلاة،
لا صلاة، الصلاة عامة. طيب بعد العصر وبعد الفجر الوقت خاص. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أين العموم؟
الوقت.
الوقت. والخصوص؟
الصلاة،
الصلاة المقضية. طيب لو أردنا أن نعمل قاعدة أن العام يخصص، ماشي، نأخذ أولا حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قلنا العموم ما هو؟ الصلاة. وبناء عليه قوله من نام عن صلاة، ما قلنا ليس الصلاة هنا خاصة ولا لا؟ إذن لو سلطنا هذا الخصوص على عموم الوقت في قول لا صلاة فحينئذ تؤدى الصلاة. طيب نعود الآن إلى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. العموم في ماذا؟ الوقت. فليصلي الصلاة المقضية إذا ذكرها في أي وقت. لو سلطنا عليه خصوص النهي إذن يصلي ولا ما يصلي؟ لا يصلي. فإذا تقابل عام من وجه وخاص من وجه أشكل عندك، لأن كل واحد من العامين أو لكل واحد من الدليلين إذا خصصناه بخاص الثاني أدى ذلك إلى نقيض الحكم في الصورة الثانية. حين قلنا قبل قليل تؤدي الصلاة، وقلنا في الثاني لا تؤدي الصلاة، ماذا نفعل؟ ابن دقيق العيد وضعك في المشكلة ومشي، ما انتهينا إلى جواب. هنا يشيرون إلى قاعدة، وهي أننا إذا جاءنا هذا العموم والخصوص الوجهي ما نستطيع الآن أن نعمل التخصيص والتعميم الذي المعتاد، لأن إذا أعملناه مثل ما قلنا انتهينا إلى نتيجة ونقيض النتيجة في نفس الوقت، ولا لا؟ طيب ماذا نفعل؟ قالوا إذا كان كذلك فانظر إلى أي العمومين في الدليلين المتعارضين أقوى. فإذا وجدت العام قد دخله مخصصات، إذا وجدت العام قد دخله مخصصات فهذا يدل على ضعفه. طيب إذا كان كذلك، نحن وجدنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، ضعف من عموم الوقت ولا لا؟ طيب أنه صلى الله عليه وسلم استنكر على الرجل الذي لم يعد الصلاة بعد الفجر، ضعف الوقت ولا لا؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ضعف الوقت ولا لا؟ إذا كان كذلك فأي العمومين عندنا أقوى؟ عموم أداء الفرائض الفائتة ولا عموم النهي عن الوقت؟ عموم أداء الفرائض الفائتة. وحينئذ نقول هذا وإن كان عاما من وجه وخاص من وجه وذاك كذلك، إلا أن العموم في الوقت قد ضعف بورود المخصصات عليه، فيبقى حينئذ عموم الصلاة قائما قويا، وحينئذ تؤدى الفرائض في أوقات النهي. هذا بعد هذا مسألة الفرائض. أما ما سوى ذاك من النوافل فأيضا الخلاف فيها كثير، وأوسع المذاهب فيها مذهب الشافعي وأحمد في أنه تؤدى الصلاة التي لها سبب، ومنها ركعة الطواف، ومنها الراتبة إذا فاتته ونحو ذلك. نعم. أما الحديث الأخرى، حديث علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وسمرة وسلمة وزيد بن ثابت ومعاذ وكعب بن مرة وأبي إمامة الباهلي وعمر بن عبسة وعائشة والصنابحي، هذه أحاديث أراد المؤلف أن يقول إن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات قد جاءت من هذا العدد الكبير، وهذا مما يضعف ما ذهب إليه الظاهرية من أن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخة. طيب الشرح الذي ذكره هو عبارة عن تراجم، ولذلك ننتقل للحديث الذي بعده. نعم أقرأ. طيب ولو نأخذ شيء يسير
الله عنك.
هذا يمكن فقط نقف عند المسألة التي تحتاج إلى وقوف في حديث عمر.
قال الله عنك: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال: عفى الله عنك، حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك. قال: لم يعين في الحديث لفظ السب، فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش.
المقصود يعني أن يطلق على ما ليس ببذيء، اللفظ المستهجن، يعني وهو وإن سب المشركين لكنه لا يصل إلى اللفظ السوقي أو اللفظ الذي يبتذله الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لا تكوني فاحشة. فألفاظ السباب على ما فيها من القبح، لكنها هي أيضا هي درجات. فحتى إذا سب يعني المشرك أو سب الكافر لا يصل إلى درجة من الإسفاف لا ينبغي أن تكون في حق المؤمن. نعم، يعني على كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. نعم.
قال: عفى الله عنك، وقوله: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، يقتضي أنه صلاها قبل الغروب، لأن النفي إذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله عز وجل: وما كادوا يفعلون، وكذا في الحديث.
طيب، كاد هذه من أفعال المقاربة، كذا يقولون فيها: إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت. أن تقول: كدت أقوم، قمت ولا ما قمت؟ ما قمت. طيب، لم أكد أقوم، قمت، كذا. ولهذا بعضهم يلغز بها، يقول: أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمودي، إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، قامت مقام جحودي. فقول عمر رضي الله عنه: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، الآن ما كدت منفية ولا مثبتة؟ إذن تثبت، إذن صلى العصر. طيب، حتى كادت الشمس، كاد الآن مثبتة، فإذن تنفي. معنى ذلك أن عمر استطاع أن يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، لكنه في آخر وقته العصر. نعم.
قال: عفى الله عنك، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركها، وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه، حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه، وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك، وهو مقتضي للإشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى.
واضح يا أخوان، هذا من يعني من روائع الاستنباط عند ابن دقيق العيد رحمه الله. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها، فيه دليل على الإشفاق على من ترك صلاة العصر. كيف؟ قال: القسم، أنت حينما تقسم، لماذا؟ لما تقسم على شيء
تأكيد.
طيب، لما تقول: أنا ما فعلت كذا، أنا ما قمت، هذا يقتضي أنك لم تقم. فإذا قلت: والله ما قمت، فهذا تأكيد أنك لم تقم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول لعمر: وأنا ما صليتها، وأنا ما صليتها، لكن قال: والله ما صليتها. يعني كأنه يقول: الأصل أن إيقاعي للصلاة أمر يستبعد أن تكون صلاة العصر وما أصليها، ولهذا احتاج إلى أن يقسم على أنه ما صلاها لينفي هذا الاستبعاد. فكأنه يقول: بعيد في حق المؤمن أن يترك صلاة العصر حتى إذا تركها كان في حاجة لأجل أن يصدقه الناس على أنه ترك أن يقسم لهم، لأن ما من شأن المسلم أنه تفوته الصلاة. واضح المعنى. فيقول: هذا إشفاق منه صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه احتاج لأجل أن يثبت أنه تركها إلى أن يقسم، لأن من شأن المسلم أن لا يقع منه الترك، فإذا وقع منه ترك فلا يكاد يصدقه الناس حتى يقسم على أنه قد ترك. وهذا دليل على أن صلاة العصر أمرها عظيمة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. للأسف أن صلاة العصر في زمننا هذا يضيعها كثير من الناس الذين ينصرفون من أعمالهم فيلتقمون يعني لقيمات ثم يضع رأسه فلا يكاد يصلي العصر إلا قرب المغرب. نعم.
قال عبد الله عنك: وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف ما يتوهمه قوم من الناس، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة.
طيب، هو يشير هنا إلى ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يقول الرجل ما صليت، ما صليت. ولهذا البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه لصحة هذا الإطلاق أن صح أي أن يقول الرجل ما صليت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت. وبعض أهل العلم والحافظ ابن حجر قال إن إبراهيم النخعي ما كره للإنسان أن يقول ما صليت في كل حال، وإنما كره أن يقول ذلك الإنسان إذا كان منتظرا للصلاة. إنسان جالس في المسجد فيقال له هل صليت؟ يقول ما صليت. ليه؟ طب هو ما صلى حقيقة. قال: لأن منتظر الصلاة في صلاة، فتأدبا مع الحقيقة الشرعية ينبغي أن لا يقول لهم أن لا يقول ما صليت، وإنما يقول أي لفظ آخر. على كل هو جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت، قال فهذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يقول ما صليت ويريد أن ينفي عدم وقوع الصلاة. نعم.
قال عفى الله عنك: وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال، كما ورد مصرحا به في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف. وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق، وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك. ومن الناس من سلك طريقا آخر وهو أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان، وربما ادعي الظهور، قال: وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان، وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغل عن صلاة العصر، هل معناه أنه نسي أو أنه كان ذاكرا ولكنه كان مشغولا؟ قال هنا: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال وليس لنسيانه لها، لأمور. الأمر الأول أنه قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الترك أو بسبب التأخير في قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى. الأمر الثاني مما يدل على أن الترك لأجل الشغل وليس لأجل النسيان أنه يبعد في مستقر العادة أن يقع النسيان على العدد الكبير فينسى الجيش كله. فلو كان المقصود هو النسيان وقلنا إن ذلك ورد على النبي صلى الله عليه وسلم فغير وارد أن الجيش كله ينسى. ثلاثة، أنه كما سبق معنا تذكرون أنه جاء في بعض الروايات أنه قد شغلوه عن العصر والمغرب، وفي رواية عن العصر والمغرب والظهر، وفي رواية عن أربع صلوات، وهذا فيها تجوز لأن العشاء أصلا ما شغل عنها لأنه أدى الصلوات في وقت العشاء، فمن قال عن أربع صلوات فإنما وقع له تجوز. يبعد أن تنسى هذه الصلوات كلها، يعني قد يرد النسيان في واحد لكن أن يرد أن ينسى الظهر والعصر والمغرب هذا بعيد. إذا كان كذلك فالتأخير وقع بسبب الشغل لا بسبب النسيان. ومن هنا ذهب بعضهم إلى تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن. قالوا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخر المغرب أو أخر العصر إلى المغرب أو أخر العصر والمغرب إلى العشاء. قال ولكن عامة الفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف وأنها لا تؤخر. طيب كيف يجيبون عن هذا؟ قالوا إن هذه الأحاديث واردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وصلاة الخوف إنما وقعت في ذات الرقاع، وكان ذلك بعد غزوة الخندق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغل، ولم يكن شرع بعد صلاة الخوف لأجل أن يصليها في وقتها، وإنما كان يجب أن يؤدي الصلاة بأركانها، والصلاة بأركانها لا يمكن أن تؤدى في حالة هذا الشغل، وإنما يحتاج إلى حالة من الأمن لأجل أن تؤدى الصلاة وهي بعد ذلك. قال ومن الناس من سلك طريقا آخر، قال إن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان، يعني أنه شغل ولكن هذا الشغل يؤدى إلى أن ينسى، لكن القرائن التي ذكرناها قبل قليل تدل على أن النسيان يبعد في مثل هذا. وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك، يعني ربما ادعى بعضهم أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، قال وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظا وهو الشغل. ومما يدل على ذلك أيضا أنه جاء عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله صلاة الخوف، أن ذلك كان قبل أن ينزل الله صلاة الخوف، فهذا من حيث النص. الثاني من حيث التاريخ الذي ذكرناه قبل قليل، فإن غزوة الرقاع متأخرة عن غزوة الخندق، بالإضافة إلى القرائن التي ذكرناها قبل قليل، كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناسيا وإنما كان مشغولا. نعم.
قال عفى الله عنك، وقوله فقمنا إلى بطحان اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء وسكون الطاء، وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم. وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة، فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة. وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة.
طيب أول الفوائت، قال فيه على صلاة الفوائت جماعة، هو ظاهر الرواية أنهم قد جاء صريحا في بعض الروايات أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الفوائت تؤدى جماعة، وخصها بعض أهل العلم بالفوائت التي كانت قرب خروج الوقت، وأما الفوائت التي جهل يومها أو شهرها أو نحو ذلك فلا تشرع فيها الجماعة. يعني إنسان تذكر صلاة قبل أسبوع أو 10 أيام، هل يشرع له أن يؤديها جماعة؟ بعضهم قال لا يشرع، لأن الذي ورد هو صلاة فائتة قريبة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي التي تشرع لها الجماعة. نعم.
قال الله عنه وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك، وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف، ويستحب عند الشافعي مطلقا. قال فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين. وإن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت، لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل
لم تخرج،
عفى الله عنك، لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب، أو على القول بأن الفعل للوجوب.
طيب، هو الآن يناقش استدلال من قال إن الإنسان إذا صلى صلاة حاضرة وعليه صلاة فائتة أنه يؤدي الفائتة ثم يصلي الحاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته العصر قام وتوضأ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. إذن وقت المغرب الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فيه صلاتان، صلاة حاضرة وهي صلاة المغرب، وصلاة فائتة وهي صلاة العصر. فلم يبدأ بصلاة الوقت وإنما بدأ بالصلاة الفائتة. فاستدل بهذا بعض أهل العلم على وجوب الترتيب في الفوائت، وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وخصه مالك في ترتيب الفوائت إذا كانت قليلة، وضابط القليل عنده أربع صلوات واختلف في الخامسة، وضابط القليل عند أبي حنيفة خمس صلوات. فإذا فاتت الإنسان خمس صلوات يعني صلاة يوم كامل فإنه يؤديها ثم يؤدي وقت الحاضرة، ويجب عليه الترتيب. أما الشافعي رحمه الله فقال إن الترتيب بين الفوائت والحاضرة ليس بواجب وإنما هو مستحب. هو يناقش الآن من يقول إن هذا الدليل دليل على وجوب الترتيب. طيب، خلنا قبل ما نناقشه، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب الترتيب؟
أنه صلى العصر قبل المغرب،
أنه صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. قال هذا الاستدلال لا يصح إلا بعد أن تحرر مسألتين. المسألة الأولى، هل الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل فعلا أو قال قولا؟ فعل فعلا. الفعل عند الأصوليين مختلف فيه، هل الفعل بمجرده يدل على الوجوب ولا ما يدل على الوجوب؟ جمهور الأصوليين على أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية، وأما الوجوب فيحتاج إلى دليل يدل عليه. إذن هذه المقدمة الأولى في الاستدلال بهذا الحديث قد ضعفت. اثنين، لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على الوجوب إلا إذا حررت مسألة قبل هذه، وهي هل وقت المغرب مضيق أو موسع؟ فإذا قلت إن وقت المغرب موسع فهل يدل هذا الحديث على وجوب الترتيب؟ لا. لو قلت إنه مضيق نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان وقت المغرب مضيقا ومع ذلك أخر المغرب وهي فرض الوقت لا يؤخرها عن وقتها إلا لوجوب شيء مقدم عليها وهو قضاء الفائتة. وحينئذ يقول قد تقرر عندنا سابقا في أول المواقيت أن المغرب وقتها موسع، فأيضا هذه المقدمة قد ضعفت، وحينئذ لا يصلح أن يكون هذا الحديث دالا على وجوب الترتيب، لأنه لا يمكن أن يستدل به إلا بعد تحرير مقدمتين. المقدمة الأولى أن الفعل بمجرد يدل على الوجوب، يعني وهذا عند جمهور الأصوليين ليس لا يدل على الوجوب، والأمر الثاني أن وقت المغرب مضيق، وأيضا الراجح أن وقت المغرب موسع، وحينئذ لمن قال بوجوب الترتيب أو على من قال بوجوب الترتيب أن يأتي بدليل أصرح من هذا الدليل يدل عليه. هم يستدلون يقولون الصلوات شرعت هكذا مرتبة، وإذا كان كذلك فينبغي إيقاعها على ما شرع الله عز وجل لها، لكن هذه الصلاة قد ذهب وقتها. أما إذا ضاق وقت الحاضرة، هذا الكلام كله فيما إذا كان وقت الحاضرة واسع، لكن إذا ضاق وقت الحاضرة بمعنى أنك الآن في وقت العصر، في آخر وقت العصر، ذكرت أنك لم تصلي صلاة الظهر، فأيضا حتى إذا ضاق الوقت في هذه المسألة خلاف. ذكر الصنعاني رحمه الله قال منهم من قال يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، والقول الثاني يبدأ بالحاضرة، والقول الثالث يخير بينهما. فبالأول أنه يبدأ بالفائتة قال مالك لأنه يرى وجوب الترتيب، وبالثانية يعني أنه يبدأ بالحاضرة قال الشافعي لأن الترتيب عنده ليس بواجب، وبالرأي الثالث قال أشهب أي أنه مخير بين هذا وذاك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل عبد الله. الفصل الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الخامس من توقيره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم. قال: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن التمس لهم فيما نقل عنهم مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم، ويسكت عما وراء ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال مالك بن أنس: من غاضه أصحاب محمد فهو كافر. قال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقال عبد الله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا، الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال مالك رحمه الله: هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كلمة فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم. وبذلك أمره الله وأمر النبي بحبهم وموالاتهم ومعادات من عاداه.
هذه من حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من توقيره وعظامه وإجلاله صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه، أولئك الرهط الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصروه وفارقوا أوطانهم وأموالهم وعادوا أهلهم وقاتلوا عشيرتهم وبذلوا نفوسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الذي يجب على المسلم من يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أثنى عليهم قبل ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا كان الله عز وجل يثني عليهم هذا الثناء الكبير وأنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أشداء على أعداء الله عز وجل رحماء بينهم أهل عبادة وقنوت وإخبات لله عز وجل ركعا سجدا وهم مخلصون يبتغون فضلا من الله ورضوانه قد كان لهذه العبادة أثر على وجوههم حتى يعرفهم من يراهم بهذه الآثار فيعرف منهم العبادة لله عز وجل والإيمان به. ثم أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم، وهل بعد رضاء الله عز وجل رضا؟ يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله عز وجل هنا أخبر أنه قد رضي عن هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأن الله عز وجل أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن الله عز وجل قد وعدهم بأن يكون خالدين فيها أبدا وأنهم أصحاب الفوز العظيم. هل يليق بعد ذلك أن يقع في قلب إنسان مؤمن أن يكره أو يبغض هؤلاء؟ وقد رضي الله عنهم هذا الرضا التام، وذكر رضاه سبحانه وتعالى في مواطن محددة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثم قال: وما بدلوا تبديلا. قد شهد الله عز وجل لهم بالثبات على هذا الدين وأنهم سيبقون ناصرين له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا كان كذلك فقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من الأمة شيء في حق أصحابه، ولهذا حذر فقال الله أو أوصى فقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. والغرض هو الشيء الذي يوضع لأجل أن ترمى إليه السهام. لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبه، يعني بسبب محبته لي يكون حبه لهم، ومن أبغضهم فببغضهم أبغضني، يعني هو لا يبغضهم إلا لأنه يبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وهذا فيه وعيد شديد لمن يقع منه خلاف التوقير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه منذر بالعقوبة من الله عز وجل. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذه المنزلة فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ولن يوجد في أمة محمد من يملك مثل جبل أحد الذهب، معنى أنه لن يقع في هذه الأمة من يساوي في نفقته نفقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد، مهما أنفق إنسان لا يوجد نفقة تساوي نفقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نفقتهم أقل من حيث العدد، لكنها كانت في وقت الشدة، في وقت الكرب، في وقت أن العرب كلها كانت ترمي النبي صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة. صبروا وأنفقوا أموالهم وتصدقوا بما عندهم وإن كان قليلا، لكنه في ميزان الله كبير. ولهذا يقول مالك: من غاضه أصحاب محمد فهو كافر. ثم يشير إلى قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، يعني الذي يقع في نفسه غيظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار. وإن كان هذا لا يعني أننا نكفر الأعيان، لكن المقصود أن هذا من صفات أهل الكفر، الغيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ينبغي أن يعرض صفحا وأن يمال كشحا عن الالتفات إلى ما يقوله المؤرخون، وخاصة المؤرخين الشيعة الذين يضخمون ما وقع من الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما وقع في بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع من الحروب في وقت علي رضي الله عنه. المؤمن الأسلم لدينه والأحوط له أن يبتعد عن قراءة مثل هذا الكلام، أولا لأن كثيرا منه مختلق وكذب، وثانيا أن جزءا كبيرا مما هو واقع فيه تهويل وتفخيم. حينما يقولون مثلا في يوم الجمل قتل 10,000، هذا عدد لا يصدقه العقل، لا يمكن أن يقع هذا العدد، والجيش لم يكن يحتمل مثل هذا القتل الكبير. وثالثا أننا لماذا نحمل هذا الذي وقع دائما على سوء الظن، وعلى أنهم أرادوا بما وقع منهم مطامع الدنيا وأغراضها، ونحن نعلم أنهم هم تركوا الدنيا لأجل الله عز وجل في بقائهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبرهم على ما صبروا عليه، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل عمتهم أو كثير منهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتسبع عقولهم الدنيا في آخر خلافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقاتلون عليها؟ لا شك أن التأويل وأن تفاوت الأذهان وأن تقدير الأمور مع ما كان يبتغيه كل منهم من نصرة ما يرى أنه حق هو الذي أوقع ما وقع عليه. فإن كل ما وقع على أسوأ ظن يقال هو لا يعد أن يكون ظنا، وقد جاءت النصوص من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على هذا الرهط. وواجب المؤمن أن يبقى مع اليقين وأن لا يلتفت إلى الظنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.